بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن شرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أبو هانئ سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما وسأله رجل فقال: لسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ قال: فإنني خادما. قال: فأنت من الملوك؟ قال أبو عبد الرحمن: وجاء ثلاثة نفر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وأنا عنده، فقالوا: يا أبا محمد، إنا والله ما نقدر على شيء، لا نفقة لا نفقة ولا دابة ولا متاع. فقال لهم: ما شئتم إن شئتم. فقال لهم: ما شئتم إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم، وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان، وإن شئتم صبرتم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة 40 خريفا. قالوا: فإنا نصبر لا نسأل شيئا. حدثنا يحيى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو فيه أن من ينبغي الإنسان أن يشكر نعمة الله عليه وأن ينظر إلى من هو دونه في الدنيا في المال والخلق، كما سبق في الحديث السابق: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإن ذلك أجدر ألا تلزموا نعمة الله عليكم. فهذا الرجل الذي جاء إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فسأله قال: ألك مسكن؟ قال: نعم. قال: ألك امرأة؟ قال: نعم. قال: فإنك من الأغنياء، لأنه إذا كان له مسكن فإنه يسلم من مؤونة السكن والبحث عن السكن، وإذا كان له امرأة فإنه يسلم من شدة العزوبة، وإذا كان قال فإنني خادما، قال: فأنت من الملوك، يعني شاركت الملوك في الخدم. وهؤلاء الثلاثة الذين جاءوا إليه وسألوه قالوا: ما نقدم على شيء، لا عندنا شيء، لا نفقه ولا متاع. قال: ما شئتم إن شئتم أتيتمونا فأعطيناكم ما يسر الله، وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان، وإن شئتم صبرتم. خيرهم بين واحد من ثلاث أمور، هكذا ينبغي للإنسان أو لطالب العلم إذا جاء سائل يخير بين واحد منه: إما أن يعطيها ما يسره الله، إما يعيده بأن يأتي إليه ويعطيه ما يسره الله، أو يعطيه إذا كان معه شيء في الحال، أو يعيده ويأتي في وقت آخر ويعطيه ما يسره الله، وإما أن يذكر أمره لأحد الأغنياء أو يشفع له عند أحد الأغنياء أو عند السلطان حتى يعطى ما يسد حادثه، وإما أن يأمره بالصبر والتحمل وبذل الأسباب في طلب الرزق. وفي آخر الحديث قال: فإن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة 40 خريفا، يعني 40 سنة. المعروف في الأحاديث أن الفقراء يسبقون الأغنياء بخمسمائة عام، وهو نصف يوم من أيام الآخرة، وهذا الحديث أنهم يسبقونه 40 خريفا. جاء في الحديث الآخر أن الأغنياء الفقراء يدخلون قبل الأغنياء 500 عام، وينصف يوم من أيام الآخرة. ما علق عليها النسخة الثانية والنووي ما تكلم عليها في النسخة الثانية. نعم، لا لبما.
نعم. قال اللبي: فمن اختلفت الأحاديث في المراد بهؤلاء الفقراء وفي قدر التفاوت، وفي حديث عبد الله هذا أنهم فقراء المهاجرين وأن القدر 40 خريفا، وفي الترمذي أنهم فقراء المهاجرين إلا أن القدر 500 عام. وقال فيه حديث حسن غريب، وفيه أيضا يدخل الفقراء قبل الأغنياء 500 عام وهو نصف يوم. وقال فيه حديث حسن صحيح، وفيه حديث يدخل فقراء المسلمين قبل الأغنياء بنصف يوم وهو 500 عام. وقال فيه أيضا حديث حسن صحيح. فاختلفت هذه الأحاديث في موضعين من الفقراء.
ها؟ اختلفت هذه الحديث إيش؟
فاختلفت هذه الأحاديث في موضعين من الفقراء.
نعم.
الذين يسبقون، وفي قدر السبقية، ويرتفع الخلاف على الأول بأن يرد حديث يدخل الفقراء إلى حديث فقراء المسلمين بقاعدة رد المطلق إلى المقيد، ويبقى حديث فقراء المهاجرين على ما هو عليه، ويخرج من ذلك أن فقراء كل قرن يدخلون الجنة قبل أغنيائهم. وأما الموضع الثاني وهو الاختلاف في القدر، فالمراد بالخريف السنة، ويمكن الجمع بين 40 وحديث 500 بأن سباق الفقراء يسبقون سباق الأغنياء 40 عاما، وفي غير سباق الأغنياء 500 عام، إذ في كل صنف من الفريقين. وفي غير سباق الأغنياء 500 عام، إذ في كل صنف من الفريقين سباق. ثم قال احتج به من فضل الفقر على الغنى.
سباق الأغنياء يسبقون سباق الفقراء سباق الأغنياء 40، وسباق الفقراء يسبقون غير السباق 500، يكون الأغنياء منهم سباق ومنهم غير سباق. السباق الأغنياء يكون سباق الفقراء يسبقونهم 40، وأما غير السباق من الأغنياء فيسبقهم الفقراء 50. على كل حال نعم يحتمل هذا، ويحتمل أن يكون هذا قاله النبي أولا ثم بيّن الله سبحانه وتعالى الزيادة للفقراء، وأن الله تعالى زاد الفقراء فضلا، فكون النبي أخبر أولا أنهم يسبقونهم بأربعين خليفا، ثم أخبر آخرا بأنهم يسبقونهم ب500 عام. نعم. اي بس جاء الحصر في حديثين، ثم في حديث صلاة الجماعة تفضل العصر في 25 درجة، وحديث ثاني 27 درجة. أنا حصر فيه قال 40 و500 عام. لا مهما سبق ما يحمل على هذا، السباق قبل السباق 40، والسباق قبل غير السباق 50، أو يكون هذا قاله النبي أولا ثم أخبر آخرا بذلك، زاد الله الفقراء فضلا. نعم. يعني مسألة خلاف، في خلاف فيها في كل الأدلة، قولا قيل فقير الصابر أفضل من غني الشاكر، وقيل غني الشاكر أفضل من فقير الصابر، وقيل على حد سواء ثلاثة أقوال. والأرجح أن الغني الشاكر أفضل، لأنه نفعه متعدي، خلاف الفقير الصابر فإن نفعه خاص بنفسه. والمسألة فيها خلاف لكل الأدلة. نعم.
لكن أحسن الله إليك، ما في تخصيص مهاجرين أو الأمر عام؟ هنا يقول إن فقراء المهاجرين
يتكلم على كل هذا، يحمل مطلق على المقيد. في الحديث الآخر إن الفقراء يسبقون، الثاني فقراء المهاجرين، قال في قول إنه يحمل مطلق على المقيد، ذكر الأب نحن نقول، وفي أيضا قول آخر أن فقراء كل أهل زمن يسبقون أغنياءهم. نعم.
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل، قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب وهو يذكر الحجر مساكن ثمود. قال سالم بن عبد الله إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ثم زجر فأسرع حتى خلفها. حدثني الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال أخبرنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر في أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استاقوا ويعرفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة. وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله بهذا الإسناد مثله غير أنه قال فاستقوا من بئارها واعتجنوا به.
نعم يعني بئارها قلوا من آبارها أو القلب من آبارها أو من بئارها بئر من بئارها هذا الأصل أو من آبارها على القلب تقديم الهمز على الباء. وهذه الحديثها دليل على تحريم دخول مساكن ثمود المعذبين إلا أن يكون الداخل باكيا لئلا يصيبه ما أصابه. وكذلك جميع ديار المعذبين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما دفع من مزدلفة إلى منى وأتى قرب منى أسرع رمية حجر قيل إن هذا مكان المغمس قيل إن هذا هو المكان الذي عذب فيه أصحاب الفيل فلهذا أسرع رمية حجر. وقيل إنه ليس هذا مكان وإنه مكان آخر في المغمس. مقصد هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز دخول مساكن ثمود قوم صالح إلا أن يكون الداخل باكيا حذرا أن يصيبه ما أصابه تعالى وجل. وكذلك جميع ديار المعذبين. وفيه أنهم لما جاءوا وفيه أنه ينبغي الإنسان أن يسرع السير اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يخلف مكان المعذبين. ولهذا أسرع النبي السير وقنع رأسه خفض رأسه حتى جاوز ديارهم تحريم دخولهم إلا أن يكون باكيا وأن عليه أن يسرع السير حتى يخلفه. وفي هذا الحديث أنهم لما استقوا من بئر من آبار ديار ثمود وعجنوا من مائها الدقيق أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا الماء وأن يعرفوا العجين الإبل. ففي دليل على أنه لا يجوز الاستقاء من مائها ولا يجوز الطبخ والعجن من مائها وأن من استقى من مائها واغترف شيئا من ماء آبار ديار ثمود عليه أن يهريقه ويصب في الأرض. وإذا طبخ شيئا من مائها أو عجن فعليه أن يعرفه الدواب. وإذا توضأ من ماء آبار ديار ثمود وصلى في أرضها فما حكم الصلاة وما حكم الوضوء؟ اختلف العلماء في حكم الوضوء وفي حكم الصلاة على قولين. القول الأول الجمهور وهو أنه إذا توضأ من ماء ديار ثمود وصلى في أرضها صح الوضوء صح الصلاة مع الإثم. فالوضوء صحيح لكنه يأثم. والصلاة في أرضها صحيحة لكنه يأثم. لأن الصلاة اجتمع فيها موجب الثواب وموجب العقاب. فهو مثاب على الوضوء لأن الوضوء له ثواب عظيم وله فضل ومن سورة كل سيئة. وهو آثم لكونه توضأ من ماء منهي على الوضوء به، وكذلك إذا صلى فيها فإن صلاته صحيحة ومثاب عليها، وهو آثم لكونه صلى في أرض منهي على الصلاة فيها، كما لو صلى في أرض مغصوبة أو توضأ بماء مغصوب، كان توضأ بماء البرادة أو غصب شخص وأخذ الماء من عنده وتوضأ وصلى في أرض مغصوبة، فالجمهور على أن الصلاة صحيحة مع الإثم والوضوء صحيح مع الإثم، لأن النهي ليس لذات المنهي عنه وإنه لمعنى خارج عن المنهي عنه، فالنهي عن الماء لا لأن ليس لنجاسته، والمنهي عنه لكونه في هذه الأرض والمنهي عنها، وإذا كان النهي لا يرضي إلا ذات المنهي فإنه لا يؤثر، بخلاف ما لو كان الماء نجسا فإنه لا يصح، لا يصح الوضوء به ولا يصح الصلاة، لكن إذا كان الماء طاهر ولكنه في أرض منهي عنها، وكذلك الصلاة لو صلى في أرض نجسة لم تصح الصلاة، لكن لو صلى في أرض مغصوبة فالصلاة صحيحة مع الإثم. وقال آخر من العلم هو مذهب الحنابلة أن الصلاة باطلة والوضوء لا يصح، وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة وغيرهم، فإذا توضأ من ماء البرادة فتكون صلاته باطلة وضوء باطل، وكذلك الصلاة المغصوبة كذلك يكون باطل، وعليه نعيد الوضوء وعليه نعيد الصلاة. والراجح الأول أن الصلاة صحيحة مع الإثم والوضوء صحيح مع الإثم، لأن الصلاة اجتمع فيها موجب الثواب وهو الصلاة وموجب العقاب وهو الغصب، الصلاة في كونها أوقع الصلاة في أرض مغصوبة، وكذلك الماء اجتمع في موجب الثواب وهو الوضوء، الوضوء أسباب المغفرة، وموجب العقاب وهو غصب الماء. نعم. نعم. يرحمك الله. نعم.
جواز زيارة الكفار
في القبور. هذا زيارة الكفار غير المعذبين. هذا عام وهذا خاص، هذا خاص، هذاك عام يجوز زيارة قبر الكافر للاعتبار ولا يدعى له، وهذا عام، هذا خاص، هذا كفار معذبين لا يزارون. نعم. كل كافر نزل به العذاب، إذا نزل العذاب على قوم فلا ولهم مساكن خاصة وديار خاصة فلا تزار، فلا يجوز دخولها إلا على وجه التباكي. نعم. يحتج بهذا يترك النص أمامه، الرسول يقول لا تدخلوها إلا تكون باكي، كيف يحتج بتعليل ويترك الدليل؟ هذا الدليل، الرسول يقول لا تدخلوها إلا تكون باكي، يقول أنا بأخذ العبرة، هذا مصادمة للنص. نعم. هذا الجواز، جواز الدخول مع البكاء، هذا الجواز يجوز على هذا الصفة، فإن لم يتصل بهذا الصفة فلا يجوز له الدخول. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه، قال وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن ثور بن زيد الديلي قال سمعت أبا الغيث يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافي اليتيم له.
في هذا الحديث في فضل السعاية على الأرملة والمساكين، والأرملة هي التي لا زوج لها أو فقد زوجها، والمساكين الفقراء الذين أسكنتهم الحاجة والفقر. فالساعي على الأرملة المسكين له هذا الفضل، كالمجاهد وكالقائم وكالصائم في الفضل والأجر. والساعي هو الكاسب العامل الذي يكسب ويعمل وينفق عليهم. ويعتني بهم ويلاحظهم ويقوم بشؤونهم، له هذا الفضل. سال الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالصائم وكالقائم في الفضل والأجر. وهو الكاسب والعامل والذي يكسب لهم وينفق عليهم ويقوم بشؤونهم، نعم له هذا الفضل والأجر. نعم.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي قال سمعت أبا الغيث يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كاف اليتيم له أو لغيره أنا ووكهاتين في الجنة. وأشار مالك بالسبابة والوسطى.
وهذا في فضل عظيم لكفالة اليتيم سواء كان له أو لغيره، سواء كان له يعني من أقاربه كجده أو أخيه أو بعمه أو لغيره أو بعيدا، لهذا الفضل. يقول أن يكون أنا وكفيلتين كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى يعني متجاورين، فيكون مجاورا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفضل العظيم. وكافل اليتيم هو الذي يقوم بالنفقة عليه، النفقة والكسوة والتربية والتعذيب والتعليم وغير ذلك من شؤونه. فكافي اليتيم يجمع بين النفقة وبين التعذيب والتعليم، فهو عنده في البيت. أما ما يسمى الآن في المؤسسة الخيرية كفالة يتيم وهو بعيد عنه في الخارج وأنت هنا، هذه ليست كفالة وإنما نفقة تنفق، هذا إنفاق وإطعام لليتيم وإنفاق على اليتيم. فهم يقول عندهم كفالة يتيم، يقول عندها كفالة يتيم تكفي اليتيم في كذا في البوسنة أو في كذا أو في أي مكان، تنفق عليه كل شهر كذا أو كل سنة كذا، وأنت في بلد وهو في بلد. هذه ليست كفالة وإنما هي نفقة، نفقة وإطعام، نفقة على اليتيم وإطعام اليتيم، فيها أجر وفي فضل لكن ليست كفالة. الكفالة لابد فيها من أمرين، الأمر الأول النفقة والأمر الثاني التربية، نفقة وتربية، نفقة وكسوة وتربية وتأديب وتعليم يكون عندك في البيت أو تشرف عليه، تشرف عليه. نعم نعم. ها إيه ما اللي يقوم بهذا؟
هذا مسؤول يعني
يعتبر
مندوب من
الجمعية. إيه هذا مندوب من الجمعية، هذه الجمعية هي اللي قامت بهذا، لكن ما قام بها شخص معين. نعم. ها؟ إيه؟ لا، يقوم مقام النفقة، النفقة شيء ومباشرة التعليم والتدريب شيء آخر. نعم. هذه نفقة كلها تابعة للنفقة. ينفق على نفقة أكل وكسوة ونفقة المؤدب والمعلم. ولكن قد يكون هذا أفضل، ما في شك أفضل. قام بالنفقتين بأمرين. نعم.
حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن حارث أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني يذكر أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم قد أكثرتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا. قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة.
نعم، وهذا الفضل العظيم من بنى مسجد، لكن بهذه النية يبتغي به وجه الله. شرط أن يبتغي به وجه الله، فإن كان يبتغي به الرياء والسمعة فعمله حابط والعياذ بالله، ليس له أجر. وكذلك أيضا شرط آخر لا بد منه هو أن يكون مؤمنا بالله ورسوله، فإن لم يكن مؤمنا كافر بناء مسجد فليس له هذا الأجر، وهذا مأخذ من النصوص الأخرى. ففي هذا الحديث فضل من بنى له مسجدا وأن الله يبني له بيته في الجنة بشرطين: الشرط الأول أن يبتغي بذلك وجه الله، والشرط الثاني أن يكون مؤمن بالله ورسوله. وفي دليل على أن هذا الفضل يحصل لمن بناه وأسسه ولمن جدده ورممه أيضا، كما فهم ذلك أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. أمير المؤمنين فهم أن من رممه وجدده يحصل هذا الأجر، مثل من أسسه وبناه، من بناه وأسسه بنى الله له بيته في الجنة، ومن رماه وجدده بنى الله له بيته في الجنة. فهم من ذلك أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، لأنه جدد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لما أراد أن يجدده كان الناس كرهوا ذلك وقال لو تركت على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وعمر، فقال إنكم أكثرتم علي، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى الله مسجدا بنى الله له بيته في الجنة، أنا أريد هذا الفضل. ففهم أمير المؤمنين عثمان أن التجديد والترميم لا يناله فضل من بنى المسجد. هذا لا، هذا شيء آخر، هذا زيادة الفضل. نعم كذا لا هو أجره مشاء. نعم.
وفي رواية هارون بن الله
قال درس خير يرى.
نعم. وفي رواية هارون بن الله له بيتا في الجنة. حدثنا زهير بن حرب ومحمد مثنى كلاهما عن الضحاك قال ابن مثنى حدثنا الضحاك بن مخلد قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي عن محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك وأحبوا أن يدعه على هيئته فقال سمعت
أحبوا أن يدعه
أحبوا أن يدعه على هيئته.
نعم، على ما كان عليه سابقا. وكذلك أيضا لما سقف بالساج وكذا قالوا غيرت لما كان عليه على عهد النبي كان مساقب بجذوع النخل، والآن تغيرت جئت بالساج وكذا، قال أنتم حسنتم بيوتكم غيرتم، فلا بد أن يكون المسجد مناسب تناسب مع حال الناس. نعم.
فأحبوا أن يدعوا على هيئته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله بنى الله له في الجنة مثله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا أبو بكر الحنفي وعبد الملك بن الصباح كلاهما عن عبد الحميد بن جعفر بهذا الإسناد غير أن في حديثهما بنى الله له بيتا في الجنة. حدثنا أبو بكر أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن واب بن كيسان عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقاله يا عبد الله ما اسمك قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة فقاله يا عبد الله لم تسألني عن اسمي فقال إن
تسألني
أحسن الله فقال يا عبد الله لم تسألني عن اسمي فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها قال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثة. وحدثنا أحمد بن
هذا في فضل هذا العمل، في فضل أن الإنسان يقسم ماله إلى ثلاثة أقسام: قسم يأكله هو وأولاده، وقسم يتصدق به وينفق في المشاريع الخيرية، والقسم الثالث يرده في مزرعته أو يجعله رأس مال في مهنة أو في صناعة أو في حدادة أو في خرازة أو في خياطة يعمل به. ثلث يتصدق به وينفق به وينفقه في مشاريع خليه، وثلث يأكله وأولاده، وثلث يرده في مزرعة إن كان له مزرعة ويجعله في مهنة أو يجعله رأس مال، رأس مال يضارب به أو يجعله في حرفة أو في مصنع أو في خياطة أو نجارة أو حدادة. نعم.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا
أشرك. أفضل الكسب جاء في الحديث عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. إذا كان يعمل بيده مثل صاحب المزرعة، من هذا الرجل يعمل بيده في مزرعته يحول بمسحاته، يحول بمسحاته، أو يكون له صناعة نجار أو حداد أو خياط أو خراز أو ما أشبه ذلك. وكذلك البيع أفضل الرجل، أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكله بيع مبرور كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. ها؟ هذاك الوصية، هذاك الوصية. نعم. نعم.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن قاسم عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي عن إسماعيل بن سميع عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. حدثنا
هذا وعيد شديد للمرائي والمسمع، والتسميع يكون في الأقوال كالقراءة والوعظ، والمراءة يكون في الأعمال كالصلاة والصدقة. في الوعيد الشديد على الرياء وأن الله يفضح صاحبه يوم القيامة، فمن رأى رأى الله به يوم القيامة، ومن سمع سمع الله به، الجزاء من جنس العمل. سمع الناس رأي الناس في قراءة الله وسمع الله به وفضحه يوم القيامة، ومن رأى الناس بعمله رأى الله به، والجزاء من جنس العمل. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل قال سمعت جندبا العلقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسمع يسمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. فحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الملائي قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد وزاد ولم أسمع أحدا غيره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا سفيان عن وليد بن حرب قال سعيد أظنه قال ابن الحارث بن أبي موسى قال سمعت سلمة بن كهيل قال سمعت جندبا ولم أسمع أحدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث ثوري. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا الصدوق الأمين الوليد بن حرب بهذا الإسناد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم
بالحديث. وهذا الحديث قوله الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي في غير تركه وشرك، حديث قدسي من كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، فهو مثل القرآن إلا أن له أحكام تختلف عن القرآن. فالقرآن يتعبد بتلاوته والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. القرآن لا يمسه إلا متوضأ والحديث القدسي يمسه غير متوضأ. القرآن معجز بألفاظه وحديث القدسي ليس معجزا، لكنه من كلام الله لفظا ومعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله، قال الله تعالى. وأما الحديث حديث غير القدسي فهو من الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا لأنه قاله، وهو من الله معنى، من الله معنى ومن الرسول لفظا. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا الحديث يقول الله تعالى: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غير فاكتبه شركة. فيه وعيد شديد على المراعي، وبدليل على أن الشرك يحبط العمل، لكن كان شركا أكبر أن يحبط الأعمال كلها ويخرج من الملة، والعياذ بالله، يخرج صاحبه من الملة ويجب له الخلود في النار. وأما إن كان شركا أصغر كالرياء فإن يحبط العمل الذي قرنه فقط ولا يحبط الأعمال كلها، وعليه الوعيد الشديد، فهو محروم من الثواب متعرض للعقاب، ولكن أعمال أخرى لا تبطل ولا يخرج من الملة ولا يخلد في النار، وإنما يعذب ثم يخرج، وإن رجحت السيئات، يعني يدخل تحت الموازنة بين السيئات والحسنات في صح قول العلماء. فإن رجحت السيئات عذب به، وإن رجحت الحسنات أسقط من الحسنات ما يقابل هذا الرياء. إن رجحت الحسنات فإنه لا يدخل النار، ولكن يفوت عليه من الحسنات ما يقابل هذا الرياء، وإن رجحت السيئات عذب به ثم يخرج. وقال أخر من العلم أن حكم حكم الكبائر تحت المشيئة، ولكن ظاهر الحديث أنه لا يغفر التأدب مع الطرق. قال الله: إن الله لا يغفر يشرك به. قال عام الشرك الأصغر والأكبر، لكن الشرك الأكبر يخلد صاحبه النار، وهذا لا يخلد إن عذب به إذا رجحت السيئات، وإن رجحت الحسنات لم يعذب. نعم سم. نعم هذا طيب، هذا مأجور، إنما الأعمال بالنيات، إذا ما قصد الرياء الحمد لله هذا نية حسنة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:
اللهم صل وسلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. ولمسلم
واللفظ للبخاري
ولمسلم: وكان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة.
نعم سم. اللهم صل
وسلم. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فابت ان تجي فبات غضبان لعنتها الملائكه حتى تصبح. متفق عليه. واللفظ للبخاري. ولمسلم: كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. هذا الحديث فيه دليل على ان امتناع المراه من الاتيان الى فراش زوجها محرم، معصيه، وهو من كبائر الذنوب، لأن اللعن لا يكون إلا على شيء محرم، لا يكون إلا على كبيرة. ولهذا قال: لعنت الملائكة حتى تصبح. وفي لفظ: كان الذي في السماء ساخطا عليها، وفي مسلم: كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. هذا يدل على أن امتناعها من الإتيان إلى فراشه من غير عذر كبيرة من كبائر الذنوب، أنه لا يجوز لها أن تمتنع إلا إذا كانت مثلا مريضة أو لا تستطيع، هذا شيء آخر، هذا مستثنى من أدلة أخرى. لكنها ولو كانت مريضة لا تمتنع من فراشه، تبقى تكون في فراشه إلا إذا كانت في مكان ما تستطيع الانتقال أو كانت مريضة، هذا مستثنى. المقصود إذا لم يكن لها عذر فليس لها أن تمتنع عن فراشه، فإن امتنعت فيكون مرتكبا لهذه الكبيرة عليه التوبة والرجوع إلى طاعة زوجها. في الثاني حديث ابن عمر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. هذا الحديث فيه دليل على تحريم هذه المعاصي الأربعة وأنها من كبائر الذنوب، الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن هذه الأربع، واللعن لا يكون على كبيرة، والأصل اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله. والواشمة هي التي والواصلة هي التي تصل شعرها بشعر غيرها سواء فعلته بنفسها أو بغيرها، سواء وصلته بشعر أو حرير أو خراق، ويستثنى من ذلك الخيوط الصغيرة التي تكون في أطراف الشعر وتسمى القرابل لأجل لا يتفلت الشعر، فإنها ليس من الأصل. خيوط صغيرة تكون في أطراف الشعر يسمونها القرابل لأجل ألا ينفلت الشعر، هذه مستثنات، وبعد ذلك فإنه محرم. وعلى هذا فما يفعله البنات في المدارس يضعونها على الرأس يسمى الشريطة، ثم شريطة، هذا من الوصل، ليس من ذلك، داخل في الوصل، يسمى على في وسط الرأس، تجعل بعض البنات في المدارس يسمونها شريطة، تكون داخلة في الوصل لأنها وصل للشعر، لا يجوز وصل الشعر. وأشد من ذلك تعظيم الشعر بالخراق كما تفعل الممرضات في المستوصفات الصحية، وهذا أشد. وداخل في الحديث الآخر في صفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهم نساء كاسيات عاريات مائلات رؤوسهن كاسبة البخت، يعظمن رؤوسهن بالخراق. أما ما يفعله البنات المدارس هذا وصل، يعتبر وصل للشعر، ينبغي إزالته، ولا يستثنى إلا مع الخيوط الصغيرة التي تكون في أطراف الشعر التي حتى لا ينفلت الشعر. والواصلة هي التي تفعل الوصل، والمستوصلة هي التي يفعل بها ذلك، تطلب من يفعل بها ذلك، فكل كلاهما مرتكبة كبيرة ملعونة. الواصلة التي تصل الشعر تفعله بنفسها أو بغيرها، والمستوصلة هي التي تطلب من يفعل بها ذلك، فالتي تفعل تصل الشعر ملعونة، والتي تطلب من يفعل بها ذلك ملعونة أيضا، كلاهما مرتكبة كبيرة. والثالثة الواشمة هي التي تفعل الوشم، والمستوشمة هي التي تطلب أن يفعل بها الوشم، والوشم هو أن يؤتى بإبرة فيشق بها تغرز في الجلد حتى يسيل الدم، ثم يحشى مكان غرز الإبرة الخرط بالنورة أو بالكحل حتى يخضر الجلد، وهذا يفعل في الصغر فيبقى هذا طول حياتها، هذا الوشم ما يبقى ما يستطيع إزالته. وأحيانا يكون هذا الوشم يكون صورة طائرة أو صورة صقر، فهذه الواشمة ملعونة التي تفعل الوشم والتي تغرز الجلد بالإبرة وتشقه حتى يسيل الدم وتعمقه ثم تصب الكحل أو النور حتى يخضر الجلد، والمستوشمة هي التي تطلب من يفعل بها ذلك، فكلاهما مرتكبة كبيرة وملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب الحذر من الوصل ومن الوشم فعلا أو طلبا. نعم. أما الصبغ، صبغ الشعر، فهذا لا يدخل في هذا، الصبغ مثلا بالحنة أو حنة وكتم، فهذا ليس داخلا في ذلك، ليس من الوشم، بل هو مأمور به، بل هو مرخص به، بل هو مأمور به، قال يخالف اليهود فإنه لا يصبغ. نعم. سمعنا. وش نعم إذا إذا رضي عنها نعم زال حلم إذا عرف نعم نعم هذه خلاف في خلاف وأرجح القول أنه لا يلعن بعينه ولكن يلعن على العموم على العموم لعن الله السارق لعن الله الواصل لعنه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم ها نعم الرجال والنساء لكن خاصة النساء لأن الغالب يفعله النساء نعم ها وشم لا الأغرب المنع لا ما يكون غير هذا يكون معه يكون يكتب في ورقة ولا في جلد ولا يكون في وشم في هذا سمى على نعم هذا الوسم لا هذا ما يدخل في هذا الحيوانات الوسم النبي ثبت أنه وسم جاء إلى أصحابه وهو يسم يسم الظهر إذا الوسم في الحيوانات لا هذا لأجل المعرفة لأجل معرفتها هم مثل ما ذكر حيث من الوسم صار الآدمي في الحيوانات يجعلونها علامة لا هذا خاص بالحيوانات الحيوانات اللي توسم واسم القبيلة جرس القبيلة في الظهر والغنم تكون في آذانها أو في الورك حتى لا تضيع لأن تضيع مليثة أما الإنسان لا ما يجعل الوسم علامة الوسم ما هو علامة العلامة الحمد لله هذا آدمي معروف معروف لشخص يمكن معرفته بطرق متعددة لا بالوسم نعم
فإن تاب أحسن الله إليك
ها الوجه لا الوسم لا الوجه ما يجوز ولا في الرأس
فإن تاب هل يقال أنه يزيله ولا
ها نعم يزيله يزيله إن استطاع يجب عليه نزيله إلا إذا كان شق عليه ويضره هذا كله الله سأل أوسع إن استطاع نزيله يجب عليه نزيله الوشم لكن أحيانا ما يستطيع يشق عليه يصير عليه ضرر يخشى عليه من الضرر لأن هذا متعصر منذ الصغر فنرى بعض الناس فيه وشم بعضهم في صورة طائر وكذا فنقول يقول ما يستطيع ما يستطيع ولا يزول يبقى هذا يكون معذور لا يمكن الله صلى الله وسلم لكن استطاع يجب عليه ازالته نعم
ويزال طبعا الان بالليزر
ايه
يكون يشق عليه من جهه
ماليه ايه
يعني
بالمادي ايه
اما بالليزر فيزال
الان ايه حتى من جهه ماليه اذا كان يشق عليه يكلفه مال فلا يكلف حتى اذا كان شق من جهه المال او شق عليه من جهه الضرر في الجسد او واذا يكون معذور نعم لا مستثنى في أذانها لا ما تضر نعم هنا هذا قال هذا وصل هو الأصل الوصل أن يكون بخرق أو بشعر وهذا يعني محل تأمل والأولى تركه يكتفى بأطراف الشعر الخيوط الصغيرة نعم علامة ما تزول العلامة ذي توضع متى إذا كانت تزول شيء بسيط ما يضر كان الشيء اللي تبقى مدة نعم
أحسن الله عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فغفر الله لك يقول الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح أي وترجع عن العصيان ففي بعض ألفاظ البخاري حتى ترجع متفق عليه، واللفظ للبخاري ولمسلم كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وفي الحديث إخبار بأنه يجب على المرأة إجابة زوجها إذا دعاها للجماع، لأن قوله إلى فراشه كناية عن الجماع، كما في قوله الولد للفراش أي للذي يطأ في الفراش. ودليل الوجوب لعن الملائكة لها، إذ لا يلعنون إلا عن أمر الله تعالى، ولا يكون إلا عقوبة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب. وقوله حتى تصبح دليل على وجوب الإجابة في الليل، ولا مفهوم له لأنه خرج ذكره مخرج الغالب، وإلا فإنه يجب عليها إجابته نهارا، وقد أخرجه غير مقيد بالليل ابن خزيمة وابن حبان مرفوعا: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجع، والسكران حتى يصحو، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى. وإن كان هذا في سخطه مطلقا ولو لعدم طاعتها في غير الجماع، وليس فيه لعن إلا أن فيه وعيدا شديدا. وإن كان هذا في سخطه مطلقا ولو لعدم طاعتها في غير الجماع، وليس فيه لعن إلا أن فيه وعيدا شديدا يدخل فيه عدم طاعتها له في جماعها من ليل أو نهار. وزاد البخاري في روايته في بدء الخلق: فبات غضبان عليها أي زوجها. قيل وهذه الزيادة يتجه وقوع اللعن عليها، لأنها حينئذ يتحقق ثبوت معصيتها، بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك فإنها لا تستحق اللعن. وفي قوله لعنتها الملائكة دلالة على أن من عليه الحق عمن هو له وقد طلبه يوجب سخط الله تعالى على المانع، سواء كان الحق في بدن أو مال. قيل ويدل أنه يجوز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الإرهاب عليه قبل أن يواقع المعصية، فإذا واقعها دعي له بالتوبة والمغفرة.
قيل وفي هذا
قال عفى الله عنك قيل ويدل أنه يجوز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الإرهاب عليه قبل أن يواقع المعصية،
يعني عزة التخويف. نعم، ترهيب وتخويف. نعم
عفى الله عنك. فإذا واقعها دعي له بالتوبة والمغفرة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله في الفتح بعد نقله لهذا عن المهلب: ليس هذا التقييد مستفادا من الحديث بل من أدلة أخرى. والحق أن من منع اللعن أراد به المعنى اللغوي، وهو الإبعاد من الرحمة، وهذا لا يليق أن يدعى به على المسلم، بل يطلب له الهداية والتوبة والرجوع عن المعصية. والذي أجازه أراد معناه العرفي، وهو مطلق السب، ولا يخفى أن محله إذا كان بحيث يرتدع العاصي به وينزجر. ولعن الملائكة لا يلزم منه جواز اللعن منا، فإن التكليف مختلف. انتهى كلامه. قلت: قول المهلب إنه يلعن قبل وقوع المعصية للإرهاب كلام مردود، فإنه لا يجوز لعنه قبل إيقاعه لها أصلا، لأن سبب اللعن وقوعها منه. فقبل وقوع السبب لا وجه لإيقاع المسبب. ثم إنه رتب في الحديث لعن الملائكة على إباء المرأة عن الإجابة، وأحاديث لعن الله شارب الخمر رتب فيها اللعن على وصف كونه شاربا. وقول الحافظ بأنه إن أريد معناه العرفي جاز، لا يخفى أنه غير مراد للشارع إلا المعنى اللغوي. والتحقيق أن الله تعالى أخبرنا بأن الملائكة تلعن من ذكر، وبأنه تعالى لعن شارب الخمر ولم يأمرنا بلعنه، فإن ورد الأمر بلعنه وجب علينا الامتثال ولعنه ما لم تعلم توبته، وندب لنا الدعاء له بالتوفيق بالتوبة والاستغفار. وقد أخبر الله تعالى أن الملائكة تلعن من ذكر، ومعلوم أنه عن أمر الله تعالى، وأخبر أنهم يستغفرون لمن في الأرض، وهو عام يشمل من يلعنونهم من أهل الإيمان وهم المرادون في الآية، إذ المراد من عصاة أهل الإيمان، لأنهم محتاجون إلى الاستغفار، لا أنها مقيدة بقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا.
إيش الأخير هذا؟
قال عفى الله عنك، وأخبر أنهم يستغفرون لمن في الأرض، وهو عام يشمل من يلعنونهم من أهل الإيمان وهم المرادون في الآية، إذ المراد من عصاة أهل الإيمان لأنهم المحتاجون إلى الاستغفار، لا أنها مقيدة بقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا الآية، كما قيل لأن التائب مغفور له، وإنما دعاؤهم له بالمغفرة تعبد وزيادة تنويه لشأن التائبين. وأما شمول عمومها الكفار فمعلوم أنه غير مراد، وبهذا يعرف أن الملائكة قاموا بالأمرين كما أشرنا إليه، وفي الحديث رعاية الله لعبده ولعن من عصاه في قضاء شهوته منه، وأي رعاية أعظم من رعاية الملك الكبير للعبد الحقير، فليكن لنعم مولاه ذاكرا ولأياديه شاكرا ومن معاصيه محاذرا. ولهذه النكتة الشريف من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكرا.
ها؟ وعام الأصل عام، ربنا فاغفر للذين تابوا، في الآية الأخرى فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، خص الأمر بالتائبين. معلوم أقول قاعدة العام والخاص، كل عام جاء يخصص ويخصص. نعم.
فلعك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة بالصاد المهملة، والمستوصلة والواشمة بالشين المعجمة، والمستوشمة. متفق عليه. الواصلة هي المرأة التي تصل شعرها بشعر غيرها سواء فعلته لنفسها أو لغيرها، والمستوصلة التي تطلب فعل ذلك، وزاد في الشرح ويفعل بها ولا يدل عليه اللفظ. والواشمة فاعلة الوشم، وهو أن تغرز إبرة ونحوها في ظهر كفها أو شفتها أو نحوهما من بدنها حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة فيخضر، والمستوشمة الطالبة لذلك. والحديث دليل على تحريم الأربعة الأشياء المذكورة في الحديث، فالوصل محرم للمرأة مطلقا بشعر محرم أو غيره آدميا أو غيره، سواء كانت المرأة ذات زينة أو لا، مزوجة أو غير مزوجة. وللهادوية والشافعية خلاف وتفاصيل لا ينهض عليها دليل، بل الأحاديث قاضية بالتحريم مطلقا لوصل الشعر واستيصاله، كما هي قاضية بتحريم الوشم وسؤاله. ودل اللعن أن هذه المعاصي من الكبائر، هذا وقد علل الوشم في بعض الأحاديث بأنه تغيير لخلق الله، ولا يقال إن الخضاب بالحناء ونحوه تشمله العلة، لأنها وإن شملته فهو مخصوص بالإجماع.
وبأنه يعني في تغيير، قال غير هذا مطلوب تغييره، الوصل الخضاب الحناء في تغيير لخلق الله، لكن هذا ما هو قال غير هذا مستثنى. نعم. إيه هو كلام الخضاب في غير السواد، الخضاب بالحناء سنة ولا تدخل في تغيير خلق الله لأنه مأمور به. نعم.
أحسن الله لك. وبأنه قد وقع في عصره صلى الله عليه وسلم، بل أمر بتغيير بياض أصابع المرأة بالخضاب كما في قصة هند. فأما وصل الشعر بالحرير ونحوه من الخرق، فقال القاضي عياض اختلف العلماء في المسألة، فقال مالك والطبري. فأما وصل الشعر بالحرير ونحوه من الخرق، فقال القاضي عياض اختلف العلماء في المسألة، فقال مالك والطبري وكثيرون، أو قال الأكثرون، الوصل ممنوع بكل شيء سواء وصلته بصوف أو حرير أو خرق. واحتجوا بحديث مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن تصل المرأة برأسها شيئا، وقال الليث بن سعد: النهي مختص بالوصل بالشعر ولا بأس بوصله بصوف وخرق وغير ذلك.
وقال من؟
قال الليث بن سعد عفوا عنك: النهي مختص بالوصل بالشعر ولا بأس بوصله بصوف وخرق وغير ذلك. وقال بعضهم يجوز وقال بعضهم يجوز بكل شيء، وهو مروي عن عائشة ولا يصح عنها. قال القاضي: وأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه، لأنه ليس بوصل ولا قال القاضي رحمه الله: وأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه، لأنه ليس بوصل ولا للمعنى مقصود ولا لمعنى مقصود من الوصل، وإنما هو للتجمل والتحسين، انتهى. ومراده من المعنى المناسب هو ما في ذلك من الخداع للزوج، فما كان لونه مغايرا للون الشعر فلا خداع فيه، انتهى. عفو الله عنك.
وفق الله.
عفو الله عنك.
نعم. زيادة وتغيير خلق الله وتدليس. نعم. ربط يعني يربطه، هذا ربط، هذا يسمى ربط.
ما الفرق بينه وبين الشريط
هذا الشريط؟ هذا وصل، هذا وصل بالشعر. نعم.
فلان كان السائل يقول: رجل لديه أبناء، استدان أحدهم من الآخر مبلغ مالي يقدر بحوالي 2 مليون دينار جزائري، وهو الآن في وضع لا يستطيع فيه تسديد هذا الدين، فقام هذا الأب بتسديده، فهل يجوز لأبيه أن يقتطع هذا المبلغ من حقه في الميراث ويعطيه للآخر ويترك له نصيبه بعد الاقتطاع؟
يأخذ من حقه في الميراث؟
نعم فرانك.
هو توفي ولا يكتبه؟
لا، قبل أن يتوفي فرانك.
معلوم الدين يقضى، يقضى من رأس التركة، إذا كان عليه دين يقضى، هذا قبل أن تقسم التركة، من بعد يوصي فيه يوصى بها أو دين، سواء لأبيه أو لغيره. نعم
فرانك. وهذا السائل عفوا عنك يقول: كذلك نرجو منكم أن ترشدونا إلى ما ينبغي على الطالب المسلم حول تعامله مع الطلبة من الرافضة، خاصة يا فضيلة الشيخ أن الملاحظة أن كل منهم له رأي في ذلك دون أن يسأل شيخا أو يرجع إليه، فنرجو منكم التوجيه والإرشاد.
إذا قال كان طالب علم يدعوهم إلى الله وبين فساد معتقدهم هذا مطلوب، وإذا كان مو طالب علم يعتزلهم ولا يخالطهم ولا يتخذ صديقا منهم ولا يأكلهم ولا يشربهم. نعم.
فلانك. ويسأل كذلك: هل يجوز لمجموعة من الشباب أن يدعو فتاة ملتزمة بالجامعة لتولي أمر الدعوة بين الفتيات بالجامعة، أو يدعو أختا إذا وجد منها معصية، علما بندرة من يقوم بمجال الدعوة من البنين والبنات على حد السواء؟
لا، ما ينبغي للإنسان أو الجماعة أن يدعو فتاة، وإنما يكون هذا عن طريق وليها أو عن طريق الفتيات بعضهم مع بعض، أما الرجال الجانب فلا، لأن هذا يكون سبب الفتنة، إلا إذا كان من وراء حجاب وليس هناك فتنة ويكون عندهم يعني في حدود ضيقة. المقصود أن هذا يكون المعاملة بينها وبين ولي أمرها. نعم.
فلانك. يسأل عن حكم تخليل اللحية وكيف يكون التخليل.
التخليل سنة، واللحية التي تستر البشرة يأخذ ماء يكفيه ويدخله فيها ويدخل أصابعه، هذا سنة ليس بواجب، واجب غسل ظاهر الشعر. أما إذا كانت الشعر لحية خفيفة يرى من وراء البشرة فلا بد من غسلها ويصل الماء إلى البشرة. نعم.
عفواً. هذا يسأل عن حكم الدراسة في الثانويات والجامعات التي تدرس العقيدة الأشعرية والصوفية. قال عفواً: وأخص من بينها جامعة اسمها الجامعة الأسمرية للعلوم الشرعية، تدرس منهجا صوفيا أشعريا ضالا، ويدرسون من بين منهجهم عقيدة الحلول والانحلال وغير ذلك من الضلال، والشباب في ليبيا بين دارس فيها ومحذر منها، فبعضهم يقول: الشيخ فلان قد قال بجواز الدراسة فيها، والآخر يقول: قال لي فلان لا تجوز الدراسة فيها، فنحب منكم حفظكم الله توضيح الأمر لنا وتوجيه نصيحة للشباب السلفي الذين يدرسون فيها.
نوجه الشباب أن لا يدرسون في هذه الجامعة التي تدرس المذهب الصوفي والأشعري والحلولي والعياذ بالله هذه تؤدي إلى الكفر. هذا كفر، القول بالحلول، القول يعني أن الرب حاله في المخلوقات، هذا كفر وضلال. كيف يسوى لأحد أن يقول يجوز دراسة فيها في هذه المذهب التي تدرس المذهب الصوفي والذي يقول بالحلول؟ أعوذ بالله، هذا يؤدي إلى الكفر، يدرس الكفر، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، الواجب الحذر، التحذير منها. إن وجد جامعة تدرس عقيدة السنة والجماعة، وإلا الحمد لله يدرس في بيته ويتعلم الكتب ويسمع الأشرطة والكتب ويتصل بأهل العلم ويسمع الدروس التي تلقى في الشبكة ويكفي. نعم.
أفرانك، هذا يسأل يقول: هل الأنبياء والرسل معصومون حتى من الوقوع في الخطأ في المسائل التي لا ترتبط بالوحي أم ماذا؟ وما حكم من يقول العصمة لله ولرسوله؟
نعم، الرسل معصومون على الشرك ومعصومون على الكبائر، صحيح. أما الأشياء التي خلاف الأولى قد تقع منهم، كما قال الله تعالى: يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين. آدم قال: ربي إني ظلمت نفسي، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، آدم وحواء، قال موسى: ربي إني ظلمت نفسي. فهو معصوم عن الشرك وعن الكبائر، ومعصوم عن الخطأ فيما يبلغون عن الله. أما ما عدا ذلك قد تصل منهم كما في الآيات. نعم. قال تعالى عن النبي: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، قد يكون خلاف الأولى. نعم.
إن شاء الله قال: معصوم من عدم التوبة.
ها؟
معصومون من عدم التوبة.
له معصوم عن الوقوع في هذه الكبائر بعد الرسالة. أما الصغائر صار مغفورة حتى لغيرهم. نعم.
فلانك يقول: وما حكم من يقول الله ورسوله أعلم بعد وفاة النبي؟
هذا غلط. بعد وفاة النبي يقول الله أعلم، لأن الرسول لا يعلم الغيب ولا يعلم أعمال أمته، وما جمع الحديث أن تواضع أعمال أمته فهي حديث ضعيفة. نعم. 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 هذا إلا إذا قصد أنه يعني في حياته. نعم.
أفلانك يقول: استشكل علي فهم مسألة أن اللقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه الأنبياء كان بالروح لا بالجسد، فيطلب التوضيح. فلانك.
نعم، الروح تأخذ شكل جسد، الروح تأخذ شكل جسد. النبي صلى الله عليه وسلم أرواحهم تأخذ شكل جسد، ويدل هذا الحديث: نسمة من طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله الجسد يوم يبعثه، تأخذ شكل طائر تنعم في الجنة. وأما الشهيد فإن روحه تتنعم بواسطة حواصل طير الخضر، إن روح الشهداء في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة تجد أنهارها. فالله أعلم، الروح ذات مستقلة تتنعم وتأخذ شكل طائر تتكلم، أخذ أرواحهم شكل أجسادهم. نعم.
فلانك يسأل كذلك يقول: أملك قطعة أرض بها بئر ماء مشترك بيني وبين شخصين آخرين، أحدهما قريب لي والآخر متوفى قد وقف قطعة أرضه بزعمه لله، ولكن في بلادي وأخص منها قريتي يوقفون للشيخ يقولون عنه أنه ولي صالح ويشركونه من دون الله عياذا بالله. الآن أريد أن أقيم بيتا على قطعتي، فالمسؤولون عن الأوقاف في قريتي يقولون إنه لا يجوز البيع والشراء من والي الوقف، ويلزمونني بإعطائهم قطعة أرض بدل حصتهم. ما حكم ذلك؟ وكيف أتوصل أنا وإياهم إلى اتفاق؟
هذه المسألة بينك وبين شركاء لك، عليك أن تكتب هذه المسألة وتوضحها وتقدمها لرئاسة الإفتاء في المملكة العربية السعودية، ويأتيك الجواب إن شاء الله. نعم.
السؤال الأخير، عفى الله عنك، يسأل عن حكم طلب الشفاعة عند الله ممن يسميهم الناس بالأولياء والمرابطين أمواتا كانوا أو أحياء، وكذلك طلب الدعاء منهم.
إذا كان يطلب الدعاء منهم وهم أموات فهذا شرك، أما إذا كان يطلبها من الله: اللهم شفع في نبيك، هذا طيب، هذا مشروع. اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في الأفراد، شفع في الصالحين. أما أن يسألهم هم فلا يجوز، ليس الأموات ولا الأحياء أن يشفعهم عند الله، لأن هذا الشفاعة لا يملكها إلا الله. قل لله الشفاعة جميعا، وفق الله جميع طاعته.